بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث المنصور متوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الإكليل أجوبة العلامة ربيع بن هادي المدخلي عن أسئلة المصطلح والجرح والتعديل. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الخامس. نجد هنا بعض المنتمين للعلم.
السؤال الخامس. نعم.
قال: نجد هنا بعض المنتمين للعلم ينكر النظر في كتاب صحيح البخاري إلا للعلماء المتمكنين لأسباب يذكرها، منها معرفة الناسخ والمنسوخ، فهل لهذا القول نصيب من الصحة، وما الذي توجهون به؟ الجواب: والله على سنن هذا الاعتراض على قراءة البخاري الاعتراض على القرآن، لأن هذا أكثر الناس حتى من طلاب العلم لا يعرفون الناسخ والمنسوخ من القرآن، فإذا كان عدم معرفة الناسخ والمنسوخ في الحديث تمنع من قراءة كتب السنة وعلى رأسها البخاري، فكذلك أيضا هذه العلة تمنع من قراءة القرآن. هذا كلام فارغ يقرأ في صحيح في البخاري، والأصل في الأحاديث أنها محكمة ولله الحمد، فكل حديث ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وصلك إذا عندك عالم اسأله عنه، ما عندك الأصل في الحديث العام المعموم، والحديث المطلق الأصل فيه الإطلاق، والحديث الذي تخاف أن يكون منسوخا الأصل فيه الإحكام حتى يتبين الناسخ ويتبين المقيد ويتبين المخصص، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد كان الصحابة يصل بعضهم الحديث فيعمل به بمقتضى إطلاقه أو عمومه أو أنه غير منسوخ، وقد يعمل به والواقع أنه منسوخ وهو لم يعرفه، ويكون غيره عرف النسخ، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. على كل حال، طالب العلم عليه أن يتحرك، وإذا لم يمكنه أن يعرف الناسخ والمنسوخ فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا اجتهد وعمل بالمنسوخ وهو لا يعلم، وهذا حسب اجتهاده، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. سأل العلماء ما وجد إجابة، بحث في الكتب ما وجد إجابة، فالأصل فيها الإحكام. على كل حال، هذا من التنفير عن السنة، هذا الكلام من التنفير عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بأسلوب مؤدب، فنحن نطلب من شبابنا أن يقرأوا البخاري، وإذا استطاعوا أن يحفظوه بأسانيده فجزاهم الله خيرا، وأن يقرأوا صحيح مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه، وإن استطاعوا حفظ هذه الكتب فإن هذه ثروة عظيمة للإسلام والمسلمين.
نعم، يعني الشيخ صبابه جوابه الآن على مسألة العمل. الحديث إذا جاءنا من البخاري أو إذا نظرت أنا في البخاري وحفظت الحديث وكذا، فليلزمني العمل به؟ يلزمك العمل به، ولا يلزم تكون طالب علم متقدما في هذا، يلزمك العمل، إلا أن يرد شيء آخر يرفع العمل هذا، أو إذا لم أو إذا سألت العالم عن هذا الحديث فيوجهه لك توجيها معينا، هذا من جهة العمل. لكن لعل السائل يقصد نظر فيه من جهة الدراسة والتدريس وكذا، فهذا لا يكون إلا المتخصص، لا شك يكون المتخصص إلا العارف، فنظر في البخاري تدريسا وبيانا لأحكام ما فيه، والنظر في تراجمه وفي أسانيده وفي فوائده، هذا لا يكون إلا المتخصص لا شك. أما من جهة العمل، يعني مثلا لا تنظر للبخاري إلا إذا كنت كيت وكيت من جهة القراءة والحفظ والعمل، فهذه مسألة أخرى. فالإنسان إذا صلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لازمه العمل به إن كان واضحا بالنسبة له، إذا كان مشكلا سأل العلماء، إذا لم يجد العلماء ولا أحد يدله فالأصل أنه يعمل بهذا، ولو بنى أنه منسوخ بعد ذلك، ولو بنى أنه مطلق وقد قدته أحاديث، لأن هذا المتاح والواجب على الإنسان أن يعمل بكتاب الله وسنة رسول الله إذا وصلته، لكن لا يعرف المعنى يسأل العلماء، ما وجد العلماء ولا وجد أحدا يجيب فأنه يعمل بهذا إلى أن يصل المعنى الصحيح، إن كان هناك معنى على خلاف ما يظهر له من هذا الظاهر. هذه مسألة لا إشكال فيها وعليها ينزل جواب الشيخ هنا. أما مسألة النظر الذي هو النظر التخصصي في من جهة التدريس، من جهة الدراسة المتأنية التي ينفع الإنسان بها أمته، نعم لابد أن يكون متخصصا. البخاري أتعب العلماء، فكيف بطالب العلم المبتدئ؟ البخاري أتعب العلماء، فكيف بطالب العلم المبتدئ؟ فالنظر من أجل الدراسة والتدريس هذا لابد أن يكون الإنسان فيها قد درس العلم وعرف شرط البخاري وعرف طريقة الصحيح واطلع على كلام الشراح ونظر إلى ناسخ ومنسوخ ومطلق ومقيد وعام وخاص وغير ذلك، نعم لا شك نعم. أما من جهة العمل هذه مسألة أخرى.
قال السؤال السادس: نرجو بيان وتوضيح شرط مسلم في الصحيح جزاكم الله خيرا. الجواب: شرط مسلم اتضح من مقدمته حيث قسم الرواة إلى طبقات.
والشيخ ولذا يقول الشيخ وذلك مثل القرآن. طيب والقرآن من جهة العمل ماشي، لكن من جهة التفسير يفسره أي واحد مجرد الظاهر؟ لا، لابد أن يكون عاملا متخصصا. فالقرآن السنة من جهة التدريس لابد أن يكون عالما بما يعني يستطيع أن يدرس به البخاري أو أن يقرأ في البخاري تدريسا وشرحا. أما من جهة العمل فالأصل أن الإنسان يعمل بالنص إذا وصل إليه، قرأ وصل إليه يعمل به، فإن كان قد أشكل عليه شيء سأل العلماء، إن لم يجد العلماء عمل بما يظهر له، فإن تبين بعد ذلك أنه عمل بمنسوخ فهو معذور لأن هذا جهد الشخص، نعم، وقد اتقى الله ما استطاع.
قال الجواب: شرط مسلم اتضح من مقدمته حيث قسم الرواة إلى طبقات. الطبقة الأولى الثقات المتقنون الحفاظ، والثانية أهل الصدق ولكنهم دون أولئك في الضبط والإتقان، فروى عن هاتين الطبقتين واجتنب الرواية عن الطبقات الأخرى من المتروكين والكذابين وغير ذلك، وهو يرحمه الله يركز على الرواية عن الطبقة الأولى ويروي من حديث الطبقة الثانية ما يرفع به التفرد عن الطبقة الأولى.
نعم، إذن هذه طريقة مسلم، شرط مسلم. شرط الرجل يعني رجاله، شرط يعني الرجال، فرجال مسلم، مسلم في مقدمته بين طبقاتهم، طبقة الثقات، طبقة الثقات المتقنين الحفاظ، وهؤلاء أخرج عنهم أصل صحيح، ثم طبقة أهل الصدق لكنهم دون أولئك في الضبط والإتقان، فيروي عنهم حديث يروي عن الطبقة الأولى الطبقة الثانية ما يرفع به التفرد عن الطبقة الأولى من باب الاستشهاد من باب المتابعات من، لكن الطبقة التي جعلها في أصوله هي الطبقة الأولى. طيب نقرأ اللي في الحاشية كلام الإمام مسلم نفسه. نعم.
قال في مقدمة الصحيح: ثم إن إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفه على شريطة سوف أذكرها لك، وهو أننا نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقسمها إلى ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار، إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك، لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام، فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن، ولكن تفصيله ربما عسر من جملته فإعادته بهيئته إذا ضاق ذلك أسلم، فأما ما وجدنا بدا من إعادته بجملته من غير حاجة منا إليه فلا نتولى فعله إن شاء الله تعالى. فأما القسم الأول فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا، لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين وبان ذلك في حديثهم، فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبلهم، على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم كعطاء ابن السائب ويزيد.
ما ننقل عن كذاب ولا وضاع ولا ضعيف ولا كذا، إنما هم دون الطبقة الأولى فيشملهم اسم الصدق، ونخرج لهم إذا أردنا تفسير شيء، إذا أردنا إزالة غرابة أو تفرد. نعم نعم. لا في من جهة الرجال دون الأولى دون الطبقة الأولى. نعم.
كعطاء ابن السائب ويزيد ابن أبي زياد وليس ابن أبي سليم وأضرابهم من حمال الآثار ونقال الأخبار، فعلى نحو ما ذكرنا من الوجوه نؤلف ما سألت من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون أو عند الأكثر منهم فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم، كعبد الله بن مسور أبي جعفر المدائني وعمر بن خالد وعبد القدوس الشامي
هؤلاء المتهمون. نعم.
ومحمد بن سعيد المصلوب وغياث بن إبراهيم وسليمان ابن عمرو أبي داود النخعي وأشباههم ممن اتهم بوضع الحديث وتوليد الأخبار، وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط أمسكنا أيضا عن حديثهم. انتهى.
نعم.
نقرأ
أيضا نقل كلام
الشيخ
ربيع في كتاب بين الإمام مسلم والدارقطني، يقول وحاصل كلام مسلم في هذا المنهج الذي التزمه. نعم.
أولا أنه يتحاشى التكرار إلا إذا كان هناك حاجة ماسة إليه فإنه قد يلجأ إليه. ثانيا أنه قد قسم مجموع ما أسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أقسام تبعا لدرجات الرواة ومكانتهم من قبول رواياتهم وردها، وتؤول هذه الثلاث إلى أربع. الأولى وقد التزم أنه يبدأ بتخريج روايات الحفاظ المتقنين. الثاني ثم يتبعها بروايات من ليس موصوفا بالحفظ والإتقان ممن يشملهم اسم الستر والصدق. الثالث والرابع، أما الطبقتان الثالثة والرابعة وهما المتهمون ومن الغالب على حديثه المنكر، فإنه التزم أنه لا يعرج على حديثهم ولا يتشاغل بتخريجه. هل التزم مسلم بهذا المنهج؟ هذا المنهج. أما بالنسبة لعدم التكرار إلا عند الحاجة، وأما بالنسبة لعدم التخريج للطبقتين الثالثة والرابعة فلا نزاع في أنها في أن الأمر كما قال ووعد. وأما بالنسبة للطبقتين الأوليين فهما موضع خلاف، فذهب الإمامان الحافظان أبو عبد الله الحاكم وصاحبه أبو بكر البيهقي رحمهما الله إلى أن الإمام مسلما لم يخرج في كتابه الصحيح إلا عن الطبقة الأولى ولم يخرج عن الطبقة الثانية. وقال القاضي عياض رحمه الله وليس الأمر على ذلك لمن حقق نظره ولم يتقيد بالتقليد، فإنك إذا نظرت إلى تقسيم مسلم في كتابة الحديث إلى ثلاث طبقات من الناس كما قال، فذكر أن القسم الأول حديث الحفاظ، وأنه إذا انقضى أتبعه بأحاديث من لم يوصف بالحذق والإتقان مع كونهم من أهل الستر والصدق وتعاطي العلم. ثم أشار إلى حديث من أجمع العلماء أو اتفق الأكثر منهم على تهمته ونفي من اتهم بعضهم وصححه بعضهم فلم يذكره هنا، ووجدته ذكر في أبواب كتابه حديث الطبقتين الأوليين وأتى بأسانيد الثانية منها على طريق الاستشهاد أو حيث لم يجد في الباب الأول شيئا، وذكر أقواما تكلم فيهم قوم وزكاهم آخرون وخرج حديثهم ممن ضعف أو اتهم ببدعة، وكذلك فعل البخاري. فعندي أنه أتى بطبقاته الثلاث في كتابه على ما ذكر ورتب وبينه في تقسيمه وطرح الرابعة كما نص عليه. فالحاكم تأول أنه إنما أراد أن يفرد لكل طبقة كتابة ويأتي بأحاديثها خاصة مفردة، وليس ذلك مراده، بل إنما أراد بما ظهر من تأليفه وبان من غرضه أن يجمع ذلك على الأبواب ويأتي بأحاديث الطبقتين فيبدأ بالأولى ثم بالثانية على طريق الاستشهاد والاتباع حتى استوفى جميع الأقسام الثلاثة. ويحتمل أن يكون أراد بالطبقات الثلاث الحفاظ ثم الذين يلونهم، والثالثة هي التي طرحها. انتهى. قال النووي رحمه الله بعد نقله لكلام القاضي عياض، وهذا الذي اختاره القاضي عياض ظاهر جدا والله أعلم. والأمر كما قال القاضي عياض والنووي، والدليل على ذلك أمران. أولهما أن مسلما عندما ذكر أنه سيخرج عن الطبقة الثانية مثل لها بعطاء ابن السائب ويزيد ابن أبي زياد وليس ابن أبي سليم، ومن المؤكد أنه قد خرج للأخيرين، وهذا يعطي الدليل أنه قد خرج لهذه الطبقة، راجع التقريب وغيره. وثانيهما أن مسلما ذكر في المقدمة أن دافعه إلى تأليف كتابه الصحيح إنما هو تلبية طلب وإجابة سؤال، فمن جملة كلامه في هذا الغرض ألف قوله وسألتني أن ألخصها لك في تأليف بلا تكرار يكثر، فإن ذلك زعمت مما يشغلك عما له قصدت من التفهيم فيها والاستنباط منها ب وقوله إلا أن جملة ذلك أن ضبط القليل من هذا الشأن وإتقانه أيسر على المرء من معالجة الكثير منه. جيم وقوله وإذا كان الأمر في هذا كما وصفنا فالقصد منه إلى صحيح القليل أولى بهم من ازدياد السقيم، فما ادعاه الحاكم ومن تابعه على رأيه ينافي ما صرح به مسلم في هذه النصوص من الوعد بالتخليص والقصد إلى القليل من الصحيح، سواء أراد الحاكم أن يفرد أنه يفرد للطبقة الثانية كتابا مستقلة كما حكى عنه القاضي عياض، أو أراد أن مسلما يضيفها إلى كتابه الصحيح، كل ذلك مناف لما صرح به مسلم من القصد إلى الاختصار.
نعم، إذا القاضي عياض يقول وليس الأمر على ذلك لمن حقق نظره اللي هو قول البيهقي والحاكم أن مسلما لم يخرج في كتابه إلا عن الطبقة الأولى، وأما كلامه هذا طبقة أولى وثانية وثالثة، هذا كان يعزم على أن يجمع أحاديث كل طبقة في كتاب، فجمع أحاديث الطبقة الأولى في كتابه هذا ولم يتمكن من الطبقة الثانية والثالثة، إذن الطبقة الثانية التي وعد بها مسلم ليست موجودة في كتابه على كلام الحاكم ومن والبيهقي. فقال القاضي عياض وليس الأمر على ذلك من حقق نظره ولم يتقيد بالتقليد، فإنك إذا نظرت لتقسيم مسلم كتابة الحديث إلى ثلاث طبقات من الناس كما قال، فذكر القسم الأول حديث الحفاظ، وإذا انقضى اتبعه بحديث من لم يوصف بالحفظ والإتقان لكن مع شمول الستر والصدق لهم، وأشار إلى حديث من أجمع العلماء واتفق الأكثر منهم على تهمته ونفى من اتهم بعضهم وصححه بعضهم فلم يذكره هنا، ووجدته ذكر في أبواب كتابه حديث الطبقتين. قد عياض يقول مسلم ذكر حديث الطبقتين، وهذا الصحيح الذي لم يدفع فيه لمن نظر في صحيح الإمام مسلم. يقول الطبقتين الأوليين وأتى بأسند الثانية منها على طريق الاستشهاد أو حيث لم يجد في الباب الأول شيئا، وذكر أقوى من تكلم فيهم قوم وزكاهم آخرون وخرج حديثهم ممن ضعف أو تهم بدعة، وكذلك فعل بخاري فعندنا وأتى بطبقاته الثلاث في كتابه، لكن الثالثة اللي هي ليس يجمع على ضعف ولكن اختلف النقاد فيه، وهذا معروف إن عند مسلم رجال اتهموا وكذلك البخاري، فانتقد على مسلم رجال على مسلم رجال وانتقد على البخاري رجال، والذين انتقدوا على المسلم أضعاف انتقد على البخاري، لكن هذا من باب اختلاف العلماء، فأنت جرحت هذا ومسلم يراه سليما، مسلم يرى أن حديثه هنا إنما كما أوضح في مقدمة أيضا أنه قد يخرج حديث مثل هذا لعلة، وهي علة علو السند والحديث ثابت من رواية الثقات، فلا يضره مثل هذا الرجل ومثل هؤلاء الرجال. ليه؟ لأن الحديث عنده ثابت بالطبقة الأولى، وقد ذكر لك الطبقة الأولى، لكن قد يذكر هذا من باب علو السند والحديث صحيح، فمثل هذا لا يضر شرطه في وضع الصحيح رحمه الله تعالى، لأن هذا ليس صنيع مسلم فقط بل هو صنيع البخاري أيضا، فقد انتقد على البخاري رجال، لكن لابد أن نعلم أن أحاديث هؤلاء الذين انتقدوا على البخاري ومسلم من جهة الرجال أحاديثهم صحيحة، وهم قد صرحوا بذلك كما صرح مسلم أنه خرج لهؤلاء ما صحت به أحاديثهم، ولكن أخرج أو خرج لهؤلاء لعلة وهي طلب العلو أو شيء من هذا النحو، فمسلم التزم هذا وذكر عن الطبقتين. نعم، بل وذكر الطبقة التي اختلف فيها، لكن كما قلنا ذكر الأحاديث الصحيحة الثابتة عنهم، ولهذا من لم يتفطن هذه المسألة ذكر الرجل المنتقد عليه الذي انتقد بعض الحفاظ وقال هذا حديث ضعيف في مسلم، ليه؟ لأنهم رواية فلان وعلان وكذا، وهؤلاء مثلا ضعفهم بعض أهل العلم. نقول فرق بين الكلام في الرجل والكلام في الحديث، فالكلام في الحديث صحيح وقد ثبت من رواية الثقات، يبقى الكلام في الرجل، الكلام في الرجل لا يضر الكلام في الحديث لأن الحديث ثابت من رواية الثقات، ويبقى الكلام في الرجل على أنه اختلاف بين العلماء في هذا الرجل. فعندك أن الرجل متكلم فيه مسلم مثلا يرى أن هذا يرجح فيه جانب التعديل على جانب الجرح، فيكون هذا من باب اختلاف العلماء في هذا، لكن على كل يكون الحديث حديثا صحيحا. ولهذا جزم جمع من أهل العلم أن البخاري ومسلما ليس فيهما حديث ضعيف، بل لو حلف واحد كما قال بعضهم لو حلف واحد بالطلاق على امرأته، لو قال أنت طالق إذا كان في البخاري أو مسلم حديث ضعيف فإنه لا يحنث بذلك، أو لا يحنث بذلك. نعم. طيب نقف. يقول الشيخ هنا: فما ادعاه الحاكم ومن تابعه على رأيه ينافي ما صرح به مسلم في هذه النصوص من الوعد بالتلخيص والقصد إلى القليل من الصحيح، سواء أراد الحاكم أن يفرد للطبقة الثانية كتابا مستقلا كما حكى عنه القاضي عياض، أو أراد أن مسلما يضيفه إلى كتابه الصحيح، كل ذلك منافي لما صرح به مسلم من القصد إلى الاختصار. طيب يقول: كيف نحمل قول مسلم؟
السؤال السابع: قال: كيف نحمل قول الإمام مسلم في مقدمة صحيحه وقد حكى الإجماع على قبول السند المعنعن مع المعاصرة وإمكان اللقي، وبعضهم يقول لا يبعد أن يكون مذهب البخاري هو مذهب مسلم بناء على الإجماع الذي حكاه الإمام مسلم رحمهم الله؟ الجواب: هناك فرق بين شرط البخاري وشرط مسلم، هذا باستقراء
يعني مسلم في صحيحه حكى الإجماع على هذا، قد حكى الإجماع على قبول السند المعنعن مع المعاصرة وإمكان اللقاء وليس حصول اللقاء، يعني البخاري يقول بأنه لابد من حصول اللقاء ولو مرة، ومسلم اعترض بالإجماع قال هذا إجماع، ولا شك أن هذا الكلام منتقل على مسلم رحمه الله تعالى وليس فيه الإجماع، بل العلماء ابن المديني والبخاري وكذا على خلاف هذا. نعم.
الجواب: هناك فرق بين شرط البخاري وشرط مسلم، هذا بالاستقراء، باستقراء عمل البخاري وكتابته في التأريخ تبين لهم أن البخاري يشترط ثبوت السماع، سماع الراوي عن شيخه، لابد أن يكون السماع واللقاء ولو مرة واحدة، فإذا ثبت سماعه كان الأصل في كل ما يرويه عن شيخه السماع، يكفي هذا ما لم يكن مدلسا. إذا كان مدلسا فيستوي فيه البخاري ومسلم وغيرهما من أئمة الحديث.
لابد التصريح بالتحديث إذا كان مدلسا.
نعم. إذا كان مدلسا وجاء بصيغة تحتمل السماع وعدم السماع مثل قال وأن وعن ومشاكل ذلك وهو مدلس، فلا نقبل روايته حتى نجد منه تصريحا بالسماع أو التحديث. الشاهد أن المسألة الناس ينفخون فيها، نسأل الله العافية. مسلم حكى الإجماع حسب اجتهاده على أنه إذا كان المحدث غير مدلس وعاصر شيخه وأمكن لقاؤه لشيخه فإن هذا يكتفى منه بما يرويه عن شيخه بالعنعنة، يكتفى عنه بهذا، والأصل فيه أنه سمع من شيخه وإن لم يثبت لنا بالنص أنه لقي شيخه وسمع منه، لكن عاصره وأمكن لقاؤه وهو غير مدلس. هذه الأمور كما يحكي مسلم كان العلماء يقبلون من هذا من هذا شأنه ولم يشترطوا ثبوت اللقاء فيه. وإذا درست للبخاري ولأبي حاتم وأحمد بن حنبل وغيرهم تجدهم ينصون فلان لم يسمع من فلان، فلان لم يلقى فلانا، فلان لم، إلى آخره، وهكذا، مما يدل والله أعلم على أنهم يشترطون ثبوت اللقاء، ولكن كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله هذا شرط كمال وليس هو شرط صحة. شرط كمال فيه يكون
تاني. نعم.
وإذا درست للبخاري ولأبي أحمد حاتم
ولكن كما يقول الشيخ الألباني
ولكن كما يقول الشيخ الألباني هذا شرط كمال وليس هو شرط صحة. شرط كمال فيه يكون أكمل وأقوى إذا ثبت لنا سماعه من شيخه وآخر غير مدلس وروى عن شيخه بالعنعنة وهو معاصر له وأمكن لقاؤه، هذا صحيح وهذا صحيح، لكن شرط البخاري أمكن وأقوى، ولكن مسلما لا يشترط فيه وجوب ثبوت اللقاء.
نعم. يعني يقول لو حصل هذا اللقاء ولو مرة واحدة لا شك أن هذا أمكن وأقوى، لكن كوننا لا نقبل الحديث إلا إذا ثبت اللقاء ولو مرة واحدة، هذا يقول العلماء قبلوا أحاديث من لم يثبت لقاؤهم وقبلوه لأنهم غير مدلسين، فإذا قالوا عن أو كذا فإننا نقبل روايتهم، وإنما يتوقف في رواية المدلس فقط، فالتوقف في رواية المدلس واشتراط أن يكون وأن يصرح بالتحديث دليل على قبول غير المدلس إذا عنعنى ولا إشكال في ذلك. وهذا الكلام من حيث الجملة صحيح، بمعنى أن الحديث إذا ثبت له الاتصال ولم يكن صاحبه مدلسا فيقبل ولو لم يثبت اللقاء، لكن يبقى الفرق بين الشرطين من جهة علو الصحة، فلا شك حينئذ أن شرط البخاري هو أعلى من شرط مسلم. طيب في الحاشية نقول كلام مسلم في المقدمة يقول إن القول متفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما حديثا أن كل رجل
ثقة روى عن مثله حديثا وجائز ممكن لقاؤه والسماع منه لكونهما جميعا كان في عصر واحد، وإن لم يأتي في خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام، فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة، إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا انتهى. ثم أورد أحاديث يدلل بها على ما ذهب إليه، وقد جمع هذه الأحاديث العلامة عبد الرحمن المعلمي رحمه الله في رسالة وتكلم عليها حديثا حديثا، ومنها نسخة بمكتبة الحرم المكي بخط العلامة حماد بن محمد الأنصاري، انتهى من كتابتها في 20 من الشهر الرابع لعام 82 و300 وألف، وطبعت في دار أطلس للنشر والتوزيع بعناية محمد الموسى.
نعم في الإسناد المعنى في الحاشية قال العلامة
الألباني رحمه الله اختلف العلماء في السلسلة الضعيفة. قال اختلف العلماء في قبول الإسناد المعنعن إلى أربعة أقوال وهي كالآتي: الأول أنه من قبيل
هذا ليس في الضعيفة، تحت عنه في النصيحة كذا،
وقال الشيخ مفوق ذكر هذا في الضعيفة تحت كذا
لا هذا كلامه هو المحشي، يقول قد علقت في مسألة الإسناد المعنى على كتاب دليل أرواب الفلاح والفائدة أذكر هنا فأقول.
قال اختلف العلماء في قبول الإسناد المعنعن إلى أربعة أقوال وهي كالآتي: الأول أنه من قبيل المرسل والمنقطع، أي لا يقبل إلا إذا صرح بالسماع. قال ابن الصلاح: عده بعض الناس من قبيل المرسل والمنقطع حتى يتبين اتصاله بغيره. قال النووي: هذا المذهب مردود بإجماع السلف. الثاني قبوله مع اشتراط طول الصحبة بين الراوي وبين شيخه،
يعني من غير أن يكون هذا بالمدلس. يقول الأول في المعنعن أنه من قبيل المرسل المنقطع، أي لا يقبل إلا إذا صرح بالسماع، هذا مطلقا، ولا شك أن هذا مذهب باطل، أن المعنعن مطلقا لابد فيما تصرح بالسماع، هذا شرط باطل، إنما من المدلس. نعم الثاني
قبوله مع اشتراط طول الصحبة بين الراوي وبين شيخه مع السلامة من وصمة التدليس، وهو قول أبي المظفر السمعاني. قال ابن رشد عن هذا المذهب إنه من مذاهب أهل التشديد،
اللي هو لابد في العنعنة أن نقبل حديثه من طالت صحبته. أيضا كلمة من طالت صحبته ما الدليل عليها؟ إذا لا نقبل عنعنة إلا من طال صحبته، يبقى ده شرط زائد بقى على العدالة والسلامة من التدليس. قال ابن رشد هذا مذهب أهل التشديد. نعم.
الثالث قبوله مع اشتراط ثبوت اللقاء بين الراوي وشيخه وأن يكون الراوي بريئا من وصمة التدليس، وهو مذهب الإمام البخاري وشيخه علي بن المديني، بل هو قول جمهور الأئمة، حتى إن ابن عبد البر نقل الإجماع على ذلك.
الإجماع على من؟ على ماذا؟ على مذهب البخاري خلافا لمسلم الذي نقل الإجماع على ماذا؟ على عدم القبول. نعم.
فقال أعلم
على قبول ذلك وإن لم يثبت الإيه؟ اللقاء. نعم.
فقال أعلم وفقك الله أني تأملت أقاويل أئمة أهل الحديث ونظرت في كتب من اشترط الصحيح في النقل منهم ومن لم يشترطه، فوجدتهم أجمعوا على قبول الإسناد المعنعن لا خلاف بينهم في ذلك إذا جمع شروطا ثلاثة، وهي: الأول عدالة المحدثين في أحوالهم، الثاني ولقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة، الثالث وأن يكونوا براء من التدليس.
يعني أن هذا لا خلاف فيه، لكن ما عدا ذلك اختلفوا، وليس الإجماع يعني على قبول هذا بهذا الشرط وأنه لا يصح خلافه، يعني أن هذا الشرط معمول به عند الأئمة، لكن هل يا ترى إذا لم يتوفر هذا فهل يرد الحديث أم لا؟ هو ده محل الخلاف. نعم.
قال ابن الصلاح: والصحيح الذي عليه العمل أنه من قبيل الإسناد المتصل، وإلى هذا ذهب الجماهير من أئمة الحديث وغيرهم، وأودعه المشترطون للصحيح في تصانيفهم فيه وقبلوه، وهذا بشرط أن يكون الذين أضيفت العنعنة إليهم قد ثبتت ملاقات بعضهم بعضا مع براءتهم من وصمة التدليس. انتهى. الرابع: قبوله مع اشتراط.
هذا يؤكد ما قاله البخاري، يقول بشرط أن يكون الذين أضيفت العنعنة إليهم قد ثبتت ملاقات بعضهم بعضا. نعم.
الرابع: قبوله مع اشتراط المعاصرة وإمكان اللقي مع البراءة من وصمة التدليس.
الوكلاء مسلم.
إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلقى من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا، وهذا مذهب الإمام مسلم وجماعة من أهل العلم. قال ابن جماعة: الصحيح الذي عليه جماهير العلماء والمحدثين والفقهاء والأصوليين أنه متصل إذا أمكن لقاؤهما مع براءة من وصمة التدليس. قال ابن الأمير الصنعاني في معرض نقاشه للحافظ عندما رجح مذهب البخاري على مذهب مسلم: وإذا عرفت هذا فمذهب مسلم لا يخلو عن القوة لمن أنصف. وقد قال أبو محمد ابن حزم في كتابه الإحكام: اعلم أن
يعني العدل. ما الفرق بين مذهب مسلم والبخاري هنا؟ يعني مسلم يحمل عنعنة هنا على الاتصال طالما أنا ليست من مدلس، إلا إذا كان عندك قرينة أن هذا لم يلقى، والبخاري يقول ها لا بد من اللقاء، فلا تقبل على عنا إلا بلقاء، لا تقبل على عنا إلا بلقاء. نعم. يبقى الأصل عدم القبول إلا بلقاء عند البخاري، وعند مسلم الأصل القبول إلا أن تأتي قرينة أو دليل على أنه لم يلقى. نعم.
آه
طبعا هو الشرط المعاصر إمكان اللقي.
وقد قال أبو محمد بن حزم في كتابه الإحكام: اعلم أن العدل إذا روى عمن أدركه من العدول فهو على اللقاء والسماع، سواء قال أخبرنا أو حدثنا أو عن فلان أو قال فلان، فكل ذلك محمول على السماع. قال الجامع: والقول الثالث والرابع من هذه الأقوال الأربعة هما المعتبران، ولقائل أن يقول: مذهب الإمام مسلم صواب، ومذهب الإمام البخاري أصوب، مذهب مسلم قوي، ومذهب البخاري أقوى. وقد ذكر الإمام الذهبي في السير مذهب من اشترط العلم باللقاء فقال وهو الأصوب الأقوى، وفي الموقظة ذكر القولين السيان، فكأنه يميل إلى ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم.
وهذا الحقيقة الذي يرتاح إليه الإنسان، أن الأصل قبول أخبار الثقات، وأن خبر الثقة محمول على السماع إلا إذا وردت قرينة تدل على خلافه، وهو ما ذهب إليه مسلم رحمه الله تعالى. لكن لا شك ولا ريب أن اشتراط البخاري هذا يرفع صحة الحديث، فمن تيقنت لقاءه ليس كمن احتمل هذا الأمر، فلا شك أن شرط البخاري أعلى، ولهذا شرطه من أصوب. لكن هل ما اشترطه مسلم رحمه الله عليه ليس صوابا؟ الحقيقة لا يجرؤ أحد على هذا، طالما أن الراوي عدل وضابط، وأنه عاصر هذا وأمكن اللقاء، فالأصل قبول أخبار العدول الثقات. والعلماء إنما قالوا المدلس هو الذي لا تقبل عنعنته، أما غير المدلس فمحمول على الإيه؟ على السماع، فمحمول على السماع. فشرط مسلم شرط صحيح ومقبول، لكن شرط البخاري أصوب. شرط مسلم قوي لكن شرط البخاري أقوى. حديث مسلم صحيح لكن حديث البخاري أصح. نعم. طيب أكمل. يقول طيب ماشي خلاص. فإذا عندنا أربعة أقوال في حديث الإيه؟ المعنى. القول الأول أنه محمول على الإيه؟ على الإرسال والانقطاع إلا أن يرد التصريح، وهذا مذهب خطأ. القول الثاني أنه لابد فيه من طول الصحبة مع النافي التدليس عن صاحبه، وهذا قول كما قال ابن رشد هذا مذهب شديد. القول الثالث هو قول البخاري اللي هو لابد من القول ولو مرة. القول الرابع هو قول مسلم أنه يلزم المعاصرة. هذا حاصل الأقوال في حديث الإيه؟ المعنعن. أصح القولين قول البخاري وقول مسلم. قول البخاري لا يمكن دفعه طبعا ولا مسلم يدفعه، لكن مسلم يدفع اشتراط هذا، لكن في أحد يختلف أن هذا أعلى ما يكون، ما أحد يختلف أن هذا أعلى ما يكون، لكن اشتراط هذا، اشتراط هذا، هذا الذي رده الإمام مسلم رحمه الله وحكى الإجماع على عدم القبول، وذكر في المقدمة جملة من الأحاديث قبلتها الأمة دون أن يثبت مسألة التصريح بالإيه باللقي. ولكن ماذا بالبخاري رحمه الله تعالى؟ هو الذي عليه الجماهير وأنه لا بد من إيه من حصول هذا اللقي. فنقول الحمد لله الشرطان بهما صح الحديث، وإن كان شرط البخاري أعلى، ولهذا كان حديثه أصوب وأصح من حديث إيه مسلم. ولهذا في ترتيب الأحاديث من جهة رتبتها فيقدمون ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم من فرض به البخاري لأن شرطه أعلى، ثم من فرض به مسلم، ثم ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم. يبقى إذن العلماء يتفقون على أن شرط البخاري إيه أعلى من شرط مسلم. نعم، نقف عند الحديث الحسن.
أنا شفنا إطلاق الإجمعان.
أي نعم.
طب كيف التوفيق بينهم؟
نعم.
ابن عبد البر نقل الإجماع على ما قاله البخاري، عن ابن البخاري.
أي نعم.
ثم بعد ذلك نقل ابن جماعة الإجماع على قول مسلم.
هذا باعتبارات. يعني هذا باعتبارات. إن قصدنا إن شرط البخاري ما أحد نزع فيه يعني من جهة وجوده، وهو أن هذا أصح ما يكون فماشي، لكن الاشتراط بمعنى أن يكون خلاف هذا يكون خبر مدلس تبدأ فيما تصرح بالسماع ولا يحمل على عدم السماع، خد بالك. الله أعلم هل يقصد الإجماع يحمله على هذا، الله أعلم. وقصد مسلم أن الأمة يعني تلقت هذا النوع بالقبول بالإجماع عنده، ولم يكن واحد يسأل هل لقيه أو كذا، إنما الأمة قبلت هذا، فقط خبر المدلس هو الذي اشترطوا فيه التحديد. فقد يكون هذا باعتبارات، قد يكون هذا باعتبارات، وقد يكون ليس باعتبارات، بل الإجماع المنقول اللي هو يؤيد البخاري هو الإجماع الإيه الأصوب، وغاية ما يكون عند مسلم هو فهمه لهذا، نقل إجماعا فهما، فهما لطريقة أهل العلم، لطريقة أهل العلم. ماشي، ما فيش إشكال. وليكن. أي نعم. بس ابن جماعة ليس أنا من المحررين في. لكن كلام مسلم طبعا ما صار. نعم. على كل الأمر قريب. والأمة اتفقت على قبول أحاديث مسلم ولم ترد أحاديث مسلم التي يعني هذه المسألة المهمة العملية. الأمة ما قالت هذا الحديث لابد فيه من التصريح بالسماع، وهذا الحديث لابد فيه من التصريح بالسماع، ورواته غير مدلسين، فما توقفت الأمة في القبول حتى السماع، إنما قبلت الأمة حديث مسلم وقالوا حديث مسلم حديث صحيح، وقبلتها الأمة ولم تشترط مسألة التصريح بالسماع، فما قبلت الأمة. لكن أيضا كما قبلوا حديث مسلم أيضا حكموا أن شرط مسلم دون شرط الإيه البخاري، فتكون مسألة هي مفيدة في أمر ألا وهو علو الصحة وعلو القوة فقط، وليس أن شرط مسلم يكون كخبر المدلس لابد فيه من التصريح بالإيه بالسماع، وهو ما نصره الذهبي رحمه الله أو ما مال إليه الذهبي رحمة الله عليه. نعم.